المعركة بين النفس والشيطان بفضيلة الشيخ سلطان العوي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، إن كثيرا من المسلمين يرغبون في تصحيح أوضاعهم مع الله، لأنهم يميزون طريق الحق من غيره، فهم إذا سمعوا موعظة أو حصل لهم موقف مؤثر، موت قريب أو موقف عصيب، تمنوا أن لو كان حالهم أحسن مما هم فيه، يتمنون الاستقامة، لأن الله جل جلاله أبان لنا الطريقين فقال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال تعالى: وهديناه النجدين. فإذا كان الأمر كذلك، فلماذا يعجز هؤلاء عن تحقيق أمانيهم؟ إن القضية باختصار عبارة عن معركة بين النفس والشيطان. الشيطان الذي علم كثيرا من الناس علموا أن الشيطان عدوهم، لكنهم لم يتخذوه عدوا. قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الشيطان له أساليب، وأساليب كثيرة مع بني آدم، مع كل واحد ما يناسبه. يستخدم إبليس طرائق متعددة، وهذه الطائفة من المسلمين، أعني محبي الخير الراغبين في الصلاح والاستقامة، هؤلاء للشيطان أسلوب مميز معهم، وله طرائق خبيثة في صدهم عن أمنيتهم. لا شك يا عباد الله أن هؤلاء إذا كانوا صادقين في الرغبة في تغيير الحال، فإنهم ولا بد أن يعرفوا طرائق الشيطان حتى يحسنوا التعامل مع عدوهم. ليس من الصحيح أن تخوض معركة مع عدو لا تعرف أي شيء عن إمكانياته. ومن أساليب الشيطان التي انطلت على كثير منا أسلوب العائق الوحيد، وهو أمر لو تفطن له كثير من الناس لاستطاعوا بالفعل أن يغيروا كثيرا مما يرون أنهم عاجزون عن تغييره. فما معنى العائق الوحيد؟ إنه تصوير الشيطان للإنسان أن هناك أمرا ما إذا زال هذا الأمر أو تغير فإن كل إصلاح وتغيير سيحصل بعده. فيأتي الشيطان للمسلم الذي يحب الله ورسوله، لكنه مثلا يقصر في الصلاة، فيقول له الشيطان: إن المشكلة في سكنك، فلو غيرت سكنك لتغير حالك، لو كان بيتك قرب المسجد لتغيرت أوضاعك، فتنتهي المشكلة في مجرد تغيير البيت. تغيير البيت ليس بالأمر الذي يحصل في يوم وليلة، ولا في شهر وشهرين، بل ولا حتى في سنة ولا سنتين أحيانا. ويأتي إلى أكل الربا ويقول له: ينتهي هذا المشروع
الذي اضطرت الظروف الى الاقتراب من اجله، فاذا انتهى هذا المشروع بالذات فتفكو لك الاجواء. مشكلة العائلة الوحيد يا عباد الله ليست فقط في امور الدين، بل حتى في امور الدنيا. فكم من انسان مات وهو سيصلح شيئا في بيته، او سيزور بلد من البلدان وسيصل رحمه، ولكنه يحال بينه وبين مراده بسبب العائق الوحيد. ان الذي يهمنا يا عباد الله هو امر الاخره، السعي في رضا رب العالمين. كيف ان الشيطان خدع كثيرين بهذه الوسيله الماكره؟ كم عدد المدخنين الذين قال لهم الشيطان انكم ستتركون التدخين اذا حصل كذا وكذا، ياتي الى المدخن ويقول له انك لم تزر صغيرا، فاذا تزوجت فانك ستترك التدخين لان زوجتك وقربك منها سيرجوك على ذلك فيستجيب. ثم اذا تزوج قال له ما دام انه ليس هناك اطفال فالامر اسهل، الامر اسهل، لكن اذا جاء الاطفال فانك ستضطر الى ترك التدخين ولو من اجل صحه اطفالك حتى لا يقلدوك، فانطل اللعبه مره اخرى. ثم اذا جاء الاطفال قال له المشكله يسيره، ما دام الاطفال صغارا لا يميزون تدخل بعد ذلك لا، ولكن إذا ميزوا وصاروا يقلدونك في كل شيء أنت مضطر إلى ترك التدخين. يتلاعب به الشيطان حتى إذا صار الأولاد كبارا قال له المشكلة في التدخين أمامهم، ولكن في البداية دخل لوحدك حتى سيأتي يوم تمل منه من الانفراد فتترك التدخين ويعيش على هذه الأوهام. يتلاعب به الشيطان بمثل هذا الأسلوب الذي لا ننتبه إليه، بل نظنه واعظ الإيمان في قلوبنا وهو الشيطان. يأتي الشيطان إلى عاص آخر بتدخين أو بغيره، يقول له حتى تترك وظيفتك، إن وظيفتك فيها أناس وزملاء يرغمونك على هذه المعصية، فأنت إذا تركت هذه الوظيفة بإذن الله ستترك هذا الأمر الذي لا يحبه الله. ثم بعد ذلك يأتيه بأسلوب آخر حتى يضمن الشيطان أنه مستمر في معصيته. أيها الإخوة في الله، من منا لم يسمع قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ أكثر المسلمين يعرفون معنى الآية ويعرفون أنهم سيسألون عن أولادهم وأهليهم وما يجرون عليهم اليوم من تسليط لوسائل هدامة وتفريط في التربية، يعرفون أن هذه الآية تصب في هذا الموضوع. من منا ما سمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ لماذا لا نغير؟ هل جاءنا أحد إلى الدار وقال محظور عليكم أن تغيروا؟ كلا. من منا بذل جهدا في المحافظة على نفسه وعلى أهله وأولاده من النار؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نعلم جميعا أن أعظم أسباب انحراف الشباب خاصة اليوم والنساء إنما هو بسبب وسائل الإعلام المفسدة الداعية إلى الفجور والتفلت من كل خير والتمرد على شرع رب العالمين. هذه الوسائل التي تفسد وتهدم في لحظات ما يبنيه المصلحون في سنوات، متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ متى يبلغ البنيان يوما تمامه اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه؟ هذا متى؟ اذا كان عدد البانين يقارب عدد الهدامين، فكيف اذا كان الهدم أضعاف أضعاف البناء؟ ولذلك صار أبلغ من قول القائل آنفا قول الآخر، قول الآخر ولو ألف بان ولو ألف بان خلفهم هادم لكفى. فكيف ببان خلفه ألف هادم؟ كم عدد الذين يهدمون ما يبنيه المصلح وما يبنيه العالم وما يبنيه الواعظ وما يبنيه الداعية؟ أكثر ما يعلم يا عباد الله هذه الحقيقة. فلماذا لم نسعى في مكافحة هذا الهدم؟ إن أحدنا لو علم بوجود النمل الأبيض الذي يأكل الأخشاب ويفسد الأثاث، لو علم بوجوده في بيته لسارع والله إلى مكافحته بكل وسيلة ممكنة ولو دفع الثمن غاليا. فهل رخصت الجنة عندنا؟ هل رخصت الجنة عندنا إلى درجة أننا نخاف على أثاث البيوت أكثر مما نخاف على أجسادنا وأجساد أهلنا من النار؟ إلى متى يتلاعب الشيطان بهؤلاء؟ فيقول لهم تارة: اتركوا وسائل الإفساد حتى يكبر أولادكم ويميزوا، إن الذي هدى غيرهم سيهديهم. ويقول لهم تارة أخرى: من الصعب إخراج أدوات الفساد من البيت بعد دخولها، ولكن انتظر حتى تبني بيتا جديدا فيكون من المناسب أن تمنع وجود هذه الأدوات فيه أصلا. أما إخراجها بعد وجودها ماذا سيقول عنك الناس؟ إن الشيطان يحسن المعركة، ونحن كل يوم نخسر ونخسر ونحن نعرف السبب. إن مشكلة المسلمين اليوم في كثير من معاركهم في الحروب وفي الفكر وفي الثقافة، مشكلتهم أنهم عندهم عجز. الآن كثير من المسلمين تبين لهم أدوات المعركة مع الغرب وأدوات المعركة مع أعداء الله، لكن الشيطان لا يفرطهم. فكم عاش كثير من المسلمين على الأوهام بسبب هذه الوسيلة الشيطانية التي يأتي الشيطان إلى صاحب المعصية ويعلقه بحصول شيء، حتى إذا فرغ منه علقه بآخر حتى يلقى الله تبارك وتعالى وهو لم يتب. وصدق الله تعالى إذ يقول: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من المواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، إذا عرفنا هذه الوسيلة الشيطانية الماكرة فما الحل يا ترى؟ الحل هو المبادرة، عدم الالتفاف إلى وساوس الشيطان. الحل هو الجدية مع النفس والحزم معها، فلا نعلق توبتنا بترك وظيفة ولا بنقل من مكان إلى مكان، ولا نعلق ذلك بفراغ من امتحان أو بالزواج أو بالسفر أو بالرجوع إلى البلد أو غير ذلك. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. من القائل؟ الله رب العالمين. اجتنبوه لعلكم تفلحون. هل قالوا بيوتنا ملأ؟ هل قالوا حتى تخلص الجرار؟ هل قالوا حتى نفرغ مما عندنا؟ هل قالوا حتى نصفي حساباتنا مع من اشترينا او مع من بعنا؟ لا. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم الى سكك المدينة ومعه اصحابه وهم يقرؤون هذه الآية، فما لبثوا الا وصارت جرار الخمر تسكب في الشوارع وفي الممرات حتى كأنها أنهارا، حتى كأنها أنهار. إجابة، خذ مثلا آخر، سحرة فرعون. لما دخل الإيمان قلوبهم وعرفوا أن هذا مراد الله وأنه لا يرضى عملهم هذا في أرض المعركة وأمام فرعون، تحدوا اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا. من منا أيها الأخوة يستجيب لأمر الله مثل هذه الاستجابة؟ وبدون هذه الاستجابات لن يحدث تغيير في الواقع. إن الشيطان كتب الله له البقاء إلى قيام الساعة، مكنه الله تبارك وتعالى ابتلاء وامتحانا لنا لينظر الصادق من الكاذب. أيها الإخوة المؤمنون، الموت يأتي بغتة، فمن منا يضمن حتى يتخلص من ذلك العائق الوحيد؟ كم رجل انتهت حياته وهو لم يبدأ، من يبدأ ما خطط له؟ قال الله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله، توكل على الله وامضي فيما أنت ترى أنه مرضاة لرب العالمين. مفارقة المعصية، ترك مكانها، هجر مجالس اللغو، إتلاف الوسيلة المحرمة، كل ذلك يقطع الطريق على الشيطان، يقطع الطريق على الشيطان ويكسب الإنسان الجولة معه. إذا وجدت هذه النية الطيبة وأعقبها العزيمة وتلا ذلك العمل، فعندها يكون الإنسان قد أدى ما عليه ولقي الله بما يظن أنه سيعامله بما يستحق وبما يكون الله تبارك وتعالى أهله. أما أن يقابل الله وهو لا عنده شيء، ما عنده شيء إلا الأمان والآمال، نقول إن الله تعالى يقول: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. يا حسرة على العباد إذا علموا هذه الحقائق بعد فوات كل شيء، بعد أن يفوتهم كل شيء يعلمون، فسوف يعلمون. الآن هم يعلمون لماذا ينتظر الإنسان اليوم الذي يقول فيه: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. لماذا ينتظر؟ اليوم نحن بصحة وعافية وأمن، لماذا ننتظر؟ إن حدوث فتنة واحدة كاف والله لأن يعجز الإنسان عن تحقيق ما يمكن تحقيقه اليوم. فالبدار البدار يا عباد الله، البدار البدار، إن المعركة قائمة، إن المعركة قائمة، ولن يسدل الستار على هذه المعركة حتى تخرج الشمس من مغربها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على الشيطان. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان ونزغاته، اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان ونزغاته، اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان ونزغاته. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اقسم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والآن مع الخطبة الثانية وهي بعنوان اقتضاء العلم العمل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، من الفروق العظيمة بين جيلنا وبين جيل الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا عرفوا حكم الله، عرفوا حكم الله في شيء سارعوا إلى تطبيقه، لأن النصوص الشرعية عندهم تسمع لتنفذ، أما حال المسلمين اليوم فلا أظنه يخفى على أحد. كثير من المسلمين اليوم لا يفكرون في أحوالهم تجاه هذه القضية الخطيرة. هذا يظهر لكل شخص منا لو سأل نفسه عن مدى استجابته لأحكام الله، ابتداء من تحقيق معنى الشهادتين ومرورا بالصلاة وغيرها من الفرائض، وانتهاء بالآداب التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس لك خيار، إذا أراد ربك شيئا أمرك به فأي خيار تملكه؟ وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيها الإخوة في الله، آية في كتاب الله ابتلى الله بها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ابتلاهم بها ليرى صدقهم في تنفيذ الأحكام الشرعية. إنه مقياس عظيم للإيمان بالله، إنه الإيمان الحق لا الادعاء. روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا اشتد عليهم؟ لأنهم يعرفون أن الأمر جد وأنه لا بد من تنفيذ هذه الآية. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم برخوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة والجهاد والصدقة. كأنهم يقولون لمحمد صلى الله عليه وسلم: هل رأيت منا تراجعا؟ هل رأيت منا تقصيرا؟ قالوا: وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. يقول أبو هريرة: فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. يقول أبو هريرة: فلما فعلوا ذلك تجاوزوا الامتحان، نسخها الله تعالى فأنزل عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله: نعم قد فعل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله: نعم قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. التكاليف الشرعية ليست فوق طاقة أحد أبدا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فقال الله نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال الله قد فعل. رواه مسلم. متى فعل الله هذه الأشياء؟ لما رأى من أنفس أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هذه القابلية للأحكام التي يتبعها العمل. عباد الله، إن الغاية من الأحكام الشرعية هي العمل بها وتنفيذها لننجح في الابتلاء كما نجح أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهم، رضي الله عنهم مكافأة لهم على هذا النجاح. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: العلم يراد للعمل كما يراد العمل للنجاح، فإذا كان العلم قاصرا عن العمل كان العلم كلا على العالم، ونعوذ بالله من علم عاد كلا وأورث ذلا وصار في رقبة صاحبه غلا. ويقول الفضيل رحمه الله تعالى: إنما نزل القرآن ليعمل به. اسمعوا أيها الأخوة وقارنوا بين هذا الكلام وبين حالنا. يقول: إنما نزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا. صدق رحمه الله. الناس اليوم إذا فتحوا المصحف وقرأوا يشعرون أن هذا هو واجبهم تجاه القرآن. نسوا أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أيها الإخوة في الله، لقد عاب الله على بني إسرائيل موقفهم من النصوص الشرعية حين قالوا: سمعنا وعصينا. قالوها بألسنتهم، ما أجرأهم على الله، ما أجرأ لسانا يقول لربه عصيت. لكن ما الفرق أيها الإخوة بين أن يقولها الإنسان بفمه أو يقولها بعمله حين يرفض حكم الله؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه فذنبه من جنس ذنب اليهود. وقال أحدهم: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. إنما يفعله بعض المسلمين من الإعراض عن تطبيق الأحكام الشرعية الواردة في النصوص لمن أعظم الظلم. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. قد يظن ظانا أن هذه النصوص التي تتوعد من علم فلم يعمل يظنها خاصة بالعلماء وبطلاب العلم الشرعي، وهذا ليس بصحيح. إن كل مسلم إذا علم شيئا من النصوص قامت عليه الحجة وسيحاسب على هذا العلم. روى أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عمره فيما أثناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. وهناك روايات أخرى فيها عن شبابه فيما أبلاه. الشاهد أنه سيسأل عن علمه ماذا عمل به. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف على نفسي أن يقال لي: يا عويمر، هل علمت؟ فأقول: نعم. فيقال: ماذا عملت فيما علمت؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. رواه مسلم. ويقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: العلم إن لم ينفعك ضرك. أيها الإخوة المؤمنون، ماذا نقول وبعضنا يجعل النصوص الشرعية من أجل التزود بالثقافة، وبعضنا يعترض على النصوص لأنها تخالف هواه، وبعضنا يبحث في رخص الفقهاء ويعرض عن الأدلة الشرعية. وبعض المسلمين إذا سمعت منطقه ودندنته عن الإسلام ظننت أنه من المتقين، فإذا نظرت إلى واقعه فإذا هو صفر من التطبيق، وكأن الأحلام تخاطب غيره. فيا ترى ماذا سيقول كل هؤلاء إذا سئلوا عن علمهم ماذا عملوا به؟ اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك أن تثبت حجتنا، اللهم ثبت حجتنا، اللهم ثبت حجتنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أخي المسلم، يا من تحب النجاة لنفسك، يا من ترغب أن تحشر مع محمد صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه رضي الله عنهم، إليك الأمثلة، إليك الأمثلة عن جيل سجل من الخلود ما سجل، وطبق من الإسلام ما أعجز من جاء بعدهم. إنهم الجيل الذين قالوا بالقول وبالفعل سمعنا وأطعنا، قالوها بألسنتهم وأتبعوها عملهم. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وهو بحضرة العدو، التحم الصفان وثار الغبار وبدأت الدماء تتقاطر، قال أبو موسى في تلك اللحظات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رأس الهيئة فقال: يا أبا موسى، أأنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك؟ قال: نعم. فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام. ثم كسر جسم سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل. رواه مسلم. تطبيق، مسارعة. صح عن رسول الله، إذا أنا أفعل. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا من كل شيء، من كل شر. رواه البخاري ومسلم. يقول ابن القيم رحمه الله: قال علي رضي الله عنه، وهذا الأثر ثابت عن علي، قال علي رضي الله عنه: ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات الأواخر من سورة البقرة. يقول: لا أتصور أن مسلما يعرف أن محمدا عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى يقول إن آخر آيتين من سورة البقرة من قرأها في ليلة كفتا ثم يترك قراءتها. أيها الإخوة في الله، كم وكم سمعنا تحريم الغيبة مثلا، وسمعنا أنها من الكبائر، وسمعنا النصوص الزاجرة عنها، فمن منا عرف هذا الحكم فلزمه؟ إذن اسمع يا أخي، اسمع يا أخي هذا المثال الذي هو ليس ضربا من الخيال. يقول البخاري رحمه الله تعالى: ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة حرام، ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة حرام، إني لأرجو الله، أو قال: إني لأرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. بينه وبين الجنة فقط أن يموت إذا حافظ على آية الكرسي بعد الفريضة. يقول ابن القيم: بلغني عن شيخ الإسلام أنه قال: ما تركتها عقب كل صلاة إلا نسيانا أو نحو. أيها الإخوة المؤمنون، أكثر هذه الأمثلة التي تسمعونها في أمور مستحبة، ونحن اليوم نشتكي من التساهل في ماذا؟ في ترك الفرائض والواجبات وفي فعل المحرمات. إن الامتثال يا عباد الله يحتاج إلى مجاهدة وإلى نفس إيمانها شفاف، نفس تربط الحكم بمن صدر منه وهو الله الخالق العظيم الجبار العزيز سبحانه وتعالى. إنها النفس التي تشتاق إلى نعيم الآخرة وتجعل الغيب كالمشاهدة. وبدون هذه المعاني فإن كثيرا من النصوص وكثيرا من الأحكام الشرعية ستبقى مع الأسف الشديد حجة على أصحابها إن لم يتداركهم الله برحمته. نسأل الله تعالى أن يرينا الحق وأن يرزقنا اتباعه وأن يجنبنا مضلات الفتن، إنه على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا إيمانا خالصا وعملا صالحا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين، وأن تذل الكفر والكافرين، أن تدمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.